إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله إلى الموضع السادس فيما يتعلق بالصداق، وهو في اختلاف الزوجين في الصداق، في اختلاف الزوجين في الصداق، كما أن المتبايعين أحيانا يختلفان في الثمن، فكذلك يمكن أن يختلف الزوجان في الصداق. قال: واختلافهم لا يخلو أن يكون في القبض أو في القدر أو في الجنس أو في الوقت. قال: فأما إذا اختلف في القدر فقالت المرأة مثلا ب200 وقال الزوج ب100، فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا. قول الأول: فقال مالك إنه إن كان الاختلاف قبل الدخول وأتى الزوج بما يشبه، طبعا هذا المصطلح يشبه يعني قرينة من القرائن تدل على قوله، والمرأة بما يشبه يعني كل طرف من الطرفين المختلفين أتى بما يشبه يعني بقرينة أنهما يتحالفان ويتفاسخان، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان القول قول الحالف، وإن نكل جميعا يعني كل واحد أبى أن يحلف كان بمنزلة ما إذا حلف جميعا، فإذا نكل جميعا لم يحلف كان بمنزلة ما إذا حلف جميعا، هذا مثل هذا. قال: ومن أتى بما يشبه منهما كان القول قوله، هذا كله إذا كان الاختلاف قبل الدخول. الحالة الثانية: وإن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج، هذا كله مذهب الإمام مالك على هذا التفصيل. وقد مر علينا في عدة مواضع أن مذهب مالك يفرق بين حالة ما قبل الدخول وحالة ما بعد الدخول، وهذا أكد عليه الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات أن حكم الشيء في المآل يختلف عن حكمه في الحال، فقد يكون للشيء حكم في الحال، وأما إذا حصل ووقع فيختلف حكمه في المآل عن حكمه في الحال. قول الثاني: وقال الطائفة القول قول الزوج مع يمينه، وبه قال أبو ثور وابن أبي ليلى وابن شبرم وجماعة. قول الثالث: وقال الطائفة القول قول الزوجة إلى مهر مثلها، يعني طالما أنها تدعي شيئا في حدود مهر المثل فالقول قولها، وأما إذا زاد على مهر المثل فالقول قول الزوج. قال: وقول الزوج فيما زاد على مهر مثلها. القول الرابع: وقال الطائفة إذا اختلف تحالف ورجع إلى مهر المثل ولم ترى، يعني هذه الطائفة، الفسخ كمالك، وهو مذهب الشافعي والثوري وجماعة. القول الخامس: وقد قيل إنها ترد إلى صداق المثل دون يمين ما لم يكن صداق المثل أكثر مما ادعت، يعني ادعت 2000 وصداق المثل 3 فإذن لا ترد إلى صداق المثل إذا كان أعلى وأكثر مما ادعت وأقل مما ادعى هو، يعني إذا كان مهر المثل أقل مما ادعى، هو ادعى 1000 ومهر المثل 800، فلا نرجع إلى مهر المثل هو 800، وإنما يعني بحسب ما ادعى لأنه في مصلحة المرأة. قال: واختلافهم مبني على اختلافهم، في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، هل ذلك معلل أو غير معلل؟ يعني هل هذا الحكم يعني معقول أو غير معقول، له علة أو ليس له علة؟ فنقول: أولا، هذا الحديث بهذا اللفظ ليس في السنن، وإن كان رواه بعض المصنفين، واللفظ المعروف هو حديث ابن عباس مرفوعا: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أموال قوم ودماءهم، ولكن اليمين على من أنكر، ولكن اليمين على من أنكر. هذا هو، نعم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه، هذا هو اللفظ الصحيح. نبه على ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى مجلد 20 صفحة 389. فهذا اللفظ المشهور هذا ليس في كتب السنن، وإنما الصحيح ما ذكرناه: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أموال قوم ودماءهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. طبعا هذا اللفظ أيها الإخوة صحيح، يعني هو كلام صحيح المعنى، أن الذي يدعي فعليه البينة، لكن ليس هذا مضطردا في جميع الحالات، ففي بعض الحالات المدعي يحلف كما في القسامة، المدعي يحلف. فالمهم أن هذا اللفظ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، هذا المعنى يعني صحيح في الغالب، نقول صحيح في الغالب، ولكنه ليس مضطردا في جميع الحالات. فقالوا: هل ذلك معلل أو غير معلل؟ فمن قال معلل؟ قال: يحلف أبدا أقواهما شبهة. أيوة، قالوا هذا يعني له معنى، ليش البينة على من ادعى؟ ليش؟ لأن المدعي جانبه إيش؟ جانبه ضعيف، فيحتاج الشيء الأقوى. طيب، واليمين على من أنكر؟ لأن الأصل البراءة، فيكفيه ماذا؟ نعم، فيكفيه أنه يحلف وتندفع عنه التهمة، فتجعل يعني الشيء القوي في الجانب الضعيف، والشيء الضعيف في الجانب الإيش؟ في الجانب القوي. نعم. فمن قال هو معلل؟ قال: يحلف أبدا أقواهما شبهة ولو كان مدعيا. فالمدعي لو كان معه شبهة، معه دليل، فهذا يحلف. قال: فإن استويا تحالفا وتفاسخا. قال: ومن قال غير معلل؟ قال: يحلف الزوج. يحلف الزوج لماذا؟ لأنه مدعى عليه. قال: لأنها تقر له بالنكاح وجنس الصداق وتدعي عليه، فهي مدعية والزوج مدعى عليه، تدعي عليه قدرا زائدا فهو مدعى عليه، فإذا يحلف في جميع ليش؟ في جميع الحالات. هذا الذين قالوا هذا ليس معللا. قال: وقيل أيضا يتحالفان أبدا، لأن كل واحد منهما مدعى عليه، وذلك عند من لم يراعي الأشباه، والخلاف في ذلك في المذهب، ومما لا شك فيه على ما حقق شيخ الإسلام أنه ينظر إلى القرينة وإلى الدليل الذي يأتي به المتداعيان، فمن كان جانبه قويا فيكفي أن يدفع عنه التهمة باليمين، من كان جانبه قويا فيكفي أن يدفع عنه التهمة باليمين. قال: ومن قال القول قولها إلى مهر المثل، والقول قوله فيما زاد على مهر المثل، رأى أنهما لا يستويان أبدا في الدعوة، بل يكون أحدهما ولا بد أقوى شبهة، وذلك أنه لا يخلو دعواها من أن يكون فيما يعادل صداق مثلها فما دونه، فيكون القول قولها طالما أنها يعني تدعي صداق المثل أو أقل، فيكون القول قولها، أو يكون فيما فوق ذلك فيكون القول قوله، يعني قول الزوج. قال: وسبب اختلاف مالك والشافعي في التفاسخ بعد التحالف والرجوع إلى صداق المثل هو، يعني سبب الاختلاف هو، هل يشبه النكاح بالبيع في ذلك أم ليس يشبه؟ وقد ذكرنا لكم قبل ذلك أنه لا يشبه، كما نقلنا لكم أوجها كثيرة عن ابن حزم رحمه الله. قال: فمن قال يشبه به قال بالتفاسخ، كما أنه يتفاسخ المتبايعان فكذلك يتفاسخ الزوجان. ومن قال لا يشبه، الذي قال لا يشبه لماذا؟ قالوا: لأن الصداق ليس من شرط صحة العقد. شو معناه؟ يعني ليس تسمية الصداق، عندما يقال لأن الصداق ليس من شرط صحة العقد يعني تسميته وتحديده، ليس معناه نفيه، فإنهما إذا تواطأ على الزواج بدون صداق فهذا نكاح باطل، لأن الصداق ليس من شرط صحة العقد. قال: بصداق المثل بعد التحالف. نعم، لأنه من البداية تسميته ليس إيش؟ ليس بشرط. فقال عند الاختلاف: قال بصداق المثل بعد التحالف. وكذلك من زعم من أصحاب مالك أنه لا يجوز لهما بعد التحالف أن يتراضيا على شيء، ولا أن يرجع أحدهما إلى قول الآخر ويرضى به، فهو في غاية الضعف. طبعا هذا القول لم يذكر في الخلاف، وإنما ذكره ابن رشد هاهنا إلحاقا بحكم ما ذكر. قال: ومن ذهب إلى هذا فإنما يشبه باللعان. يشبه باللعان، إيش اللي بيحصل في اللعان؟ بعد اللعان لابد من الإيش؟ لابد من الفرقة، لابد من الفرقة. فمن شبه باللعان هاهنا فقال ماذا؟ لا يجوز لهما بعد التحالف أن يتراضيا على شيء، لا صداق مثل ولا غيره. قالوا بعد التحالف خلاص لابد من كل واحد يذهب لحال سبيله، فيقول هذا في غاية الضعف، والذي ذهب إلى هذا إنما شبهه بليش؟ باللعان، فالفرقة في اللعان فرقة إيش؟ مؤبدة. فقالوا هذا مثل ليش؟ مثل اللعان، وهو تشبيه ضعيف، مع أن وجود هذا الحكم للعان مختلف فيه. هذا كله اختلافهم في ماذا؟ في القدر. قال: وأما إذا اختلف في القبض، هو ذكر أن اختلاف الزوجين في الصداق في ماذا؟ في القدر وفي القبض وفي الجنس وفي الوقت، فهذا كله إذا اختلف في القدر. قال وإما إذا اختلف في القبض تقول الزوجة ما قبضت ويقول الزوج بلى فيختلفان في القبض قبض الصداق. قال فقالت الزوجة لم أقبض وقال الزوج قد قبضت قد قبضت. قول الأول فقال الجمهور القول قول المرأة، هذا قول الشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور. قول الثاني وقال مالك القول قولها قبل الدخول والقول قوله بعد الدخول، تأمل. قول الثالث وقال بعض أصحابه إنما قال ذلك مالك. ليش قال قبل الدخول وبعد الدخول؟ قال لأن العرف بالمدينة كان عندهم ألا يدخل الزوج حتى يدفع الصداق، فمعناه أنه كان يدفع قبل ليش؟ قبل الدخول. فإذا كان العرف أنه يدفع، فإذا المرأة ادعت أنه ما دفع لا يقبل إيش؟ لا يقبل قولها، لأن المعروف أنه يدفع قبل ليش؟ قبل الدخول. قال فإن كان بلد ليس فيه هذا العرف، نستفيد هذه الفوائد أيها الإخوة من خلال قراءة يعني مثل هذه الكتب، يعني العرف له دور كبير. قال فإن كان بلد ليس فيه هذا العرف كان القول قولها أبدا. لماذا؟ لأن الأصل عدم القبض. أنت اقترضت مني شيء وبعدين تقول أعطيت، أقول ما أعطيتني، فالقول قول من؟ قول صاحب الدنانير دراهم. فلولا هذا العرف كان القول قولها أبدا. قال والقول بأن القول قولها أبدا أحسن، لأنها مدعا عليها والأصل أنها بريئة، فإذا قالت لم أقبض فإذا القول قولها. ولكن مالك راعى قوة الشبهة التي له إذا دخل بها، إذا دخل بها. قال واختلف أصحاب مالك إذا طال الدخول هل يكون القول قوله بيمين أو بغير يمين أحسن. قال وأما إذا اختلف في جنس الصداق، إذا اختلف في جنس الصداق، فقال هو مثلا زوجتك على هذا العبد، يعني تزوجها على عبد، وقالت هي زوجتك على هذا الثوب، فاختلفوا في جنس الصداق هل هو عبد أو ثوب. فالمشهور في المذهب هذا القول الأول أنهما يتحالفان ويتفاسخان إذا كان الاختلاف قبل البناء، وإن كان بعد البناء ثبت وكان لها صداق مثل، يعني ثبت النكاح وكان لها، طالما أنهما اختلف في جنس الصداق فإذا نلغي هذا ويكون لها صداق مثل، ما لم يكن أكثر مما ادعت صحيح أو أقل مما اعترف به، يعني يكون في حدود قوله وقولها، ما يكون أعلى مما ادعت ولا أقل مما إيش؟ مما ادعى. ادعت ب2000 وهو ادعى ب1000، فإذا نقول بصداق المثل بشرط أن يكون بين الألف وليش؟ بين الألف والألفين. قول الثاني وقال ابن القصار هو الملكية يتحالفان قبل الدخول والقول قول الزوج بعد الدخول. قول الثالث وقال أصبغ الملكية أيضا القول قول الزوج إن كان يشبه، يشبه يعني جاء بقرينة، سواء أشبه قولهما أو لم يشبه. فإن لم يشبه قول الزوج يعني لم يأتي بقرينة، فإن كان قولها مشبها كان القول قولها، وإن لم يكن قولها مشبها تحالفا وكان لها صداق المثل. القول الرابع وقال الشافعي أو قول الشافعي في هذه المسألة مثل قوله عند اختلافها في القدر، عند اختلافهما في القدر، أعني يتحالفان ويتراجعان إلى مهر المثل. صحيح يعني هذا القول أقرب أيها الإخوة، طالما أنه حصل خلاف فيتحالفا ويرجعان إلى مهر ليش؟ إلى مهر المثل، لأن الرجوع إلى مهر المثل له نظائر، الرجوع إلى مهر المثل له إيش؟ له نظائر. قال: وسبب قول الفقهاء بالتفاسخ، يعني الذين قالوا بالتفاسخ ها هنا عند الاختلاف، سبب قول الفقهاء بالتفاسخ في البيع ستعرف أصله في كتاب البيوع إن شاء الله. نعم، هذا في صفحة بالنسبة لي في صفحة 1278 78 بالنسبة لنسختي، هذا في آخر الجزء الرابع في أحكام البيوع. قال: الجملة الرابعة في اختلاف المتبايعين. وقال هناك: وإنما صار فقهاء الأمصار إلى القول على الجملة بالتحالف والتفاسخ، يعني في البيع، عند الاختلاف في عدد الثمن، لحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما بيعين تبايعا فالقول قول البائع أو يترادان، وهذا حديث صحيح، هذا في البيع، إذا اختلف البيعان فالقول قول ليش؟ قول صاحب السلعة. ذهبت تشتري سلعة وبعدين اتفقتم على الثمن وانشغلت، بعدين أخرجت له 100 درهم، يقول البائع: لا، نحن ما اتفقنا على هذا، اتفقنا على 150. تقول له: بلى 100. يقول: لا، 150. ففي هذه الحالة القول قول من؟ قول البائع. أو يتردى، ترجع السلعة وتأخذ ليش؟ وتأخذ ما دفعت. فهذا هو سبب اختلافهم في 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 باب أو في كتاب البيوع. نعم، فالذين قالوا يعني بالتفاسخ أيضا في النكاح إنما قاسوا التفاسخ في النكاح على التفاسخ في البيع. قال: وأما اختلافهم في الوقت فإنه يتصور في الكالئ. الكالئ لغة هو المؤجل، لغة هو المؤجل، فإذا اختلافهم في الوقت إنما يتصور في الكالئ، يعني في المهر إذا كان مؤجلا. يقول الزوج مثلا: أجلتني إلى سنة، فتقول: أجلتك إلى 6 أشهر. فيختلفان في الإيش؟ في وقت، يعني دفع المهر. قال: والذي يجيء على أصول قول مالك، هذا القول الأول، أو على أصل قول مالك، فيه في المشهور عنه أن القول في الأجل قول الغارم، القول في الأجل قول الغارم، وكذلك في القرض، أقرضته مثلا إلى سنة ثم بعد ذلك اختلفتما في مدة القرض، فنأخذ بقول من؟ بقول الغارم الذي عليه الدين. قال: قياسا على البيع. وفيه خلاف. قال: ويتصور أيضا، يعني اللي هو الوقت، قال فإنه يتصور في الكالي، هذا واحد، ويتصور أيضا متى يجب، هل قبل الدخول أو بعده، لأن قبل الدخول وقت وبعد الدخول وقت. قال: فمن شبه النكاح بالبيوع قال: لا يجب إلا بعد الدخول قياسا على البيع، إذ لا يجب الثمن على المشتري إلا بعد قبض ليش؟ السلعة. وكذلك لا يجب المهر إلا بعد دخول المرأة على زوجها، أو دخول الزوج على امرأته. ولذلك الفقهاء ماذا يقولون؟ قال يقولون: يجب المهر بليش؟ بالدخول، يجب المهر بالدخول. قال: إذ لا يجب الثمن على المشتري إلا بعد قبض السلعة. ومن رأى أن الصداقة عبادة، يعني ليس قياسا على البيع، أن الصداقة عبادة يشترط في الحلية، يعني في كونها حلالا لك. قال يجب قبل الدخول، يجب قبل الدخول. فإذا قول الفقهاء أنه يجب بالدخول، يعني هذا لأن هذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق. وإنما يختلفون هل يجب قبل الدخول، فالذين قالوا أن الصداق مثل الثمن في البيع ماذا قالوا؟ ها؟ بعد الدخول. والذين قالوا الصداق عبادة يشترط لحلية المرأة قالوا هذا يجب قبل ليش؟ قبل الدخول، حتى تكون، حتى يكون دخولها عليك حلالا. ولذلك استحب مالك أن يقدم الزوج قبل الدخول شيئا من الصداق. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الركن المهم، وهو الركن الثاني الذي في شروط العقد. هذا يعتبر أهم الأركان. الركن الأول كان ماذا؟ كان في كيفية العقد. والركن الثاني في شروط العقد. الآن ندخل إلى الركن الثالث وهو في محل العقد. هذه الأركان الثلاثة كلها في ماذا؟ ها؟ في الباب ليش؟ الثاني الذي هو موجبات صحة النكاح. فإذا عندما نتكلم في صحة النكاح تتكلم في ثلاثة أركان: في كيفية العقد من ناحية الصيغة ومن ناحية العاقدين، وفي شروط العقد. وعرفنا شروط العقد يدخل فيها الأولياء والشهود والصداق. الآن الركن الثالث في محل العقد، في محل العقد. قال الركن الثالث في معرفة محل العقد. شئ محل العقد، أنت عندما تعقد على امرأة فالمرأة هي محل ليش؟ هي محل العقد. فلا بد أن تنظر هل هذه المرأة يعني يحل العقد عليها أم أن هناك مانع. فإذا كان هناك مانع فلا يجوز العقد عليها. هذا معنى محل ليش؟ محل العقد. فإذا في كيفية العقد، في شروط العقد، في محل العقد. هذه الأركان الثلاثة كلها في موجبات صحة النكاح، موجبات صحة النكاح. هذه الأمور تحتاج تكرارا. موجبات صحة النكاح اللي هو الباب الثاني الذي يعتبر هو أهم الأبواب. موجبات صحة النكاح في ماذا؟ ها، باب أو ركن في كيفية العقد، وركن في شروط ليش؟ في شروط العقد، وركن في محل العقد. قال وكل امرأة فإنها تحل في الشرع بوجهين. فالمرأة لا تحل للرجل إلا بوجهين. قال إما بنكاح أو إيش؟ أو بملك يمين. قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظوا إلا على أزواجهم. هذا إما بنكاح أو ما ملكت أيمانهم، هذا أو بملك يمين، فإنهم غير ملومين. ما أعظم هذا الدين أيها الإخوة، ما أعظم هذا الدين. يقول قائل طيب النكاح سبب وملك اليمين سبب، لكن هل يكفي السبب ولا لا بد من إيش؟ ها؟ من انتفاء إيش؟ المانع. ما يأتي إنسان يعقد على أخته مثلا ويقول تزوجتها بنكاح. أقول صحيح، السبب صحيح، لكن هناك إيش؟ هناك مانع. ولذلك لا بد من وجود الأسباب وانتفاء ليش؟ الموانع وتوفر الشروط. أسباب موجودة والشروط موجودة والموانع منتفية. قال والموانع الشرعية بالجملة. فإذا حتى ما ننسى النكاح وملك اليمين إيش؟ هذه أسباب، والموانع الشرعية هذه موانع، هذه موانع. قال والموانع الشرعية بالجملة تنقسم أولا إلى قسمين، موانع مؤبدة وموانع غير مؤبدة. قال والموانع المؤبدة تنقسم إلى متفق عليها ومختلف فيها. قال فالمتفق عليها ثلاث: نسب وصهر ورضاع. نسب وصهر ورضاع. والمختلف فيها الزنا واللعان. الزنا واللعان يعني المزني بها هل يجوز العقد عليها؟ المرأة الملاعنة هل يجوز العقد عليها بالنسبة للملاعن؟ قال وغير المؤبدة. لا تنسى أن الألف واللام لا تدخل على إيش؟ على غير. ما تقول الغير مؤبدة، وإنما تقول إيش؟ غير ها المؤبدة. وغير المؤبدة تنقسم إلى تسعة. يعني لو عملت شجرة يكون أحسن، موانع وتفرح فرعين مؤبدة وغير مؤبدة. المؤبدة تفرح فرعين متفق عليها ومختلف فيها. المتفق عليها النسب والصهر والرضاع، هذه تحرم المرأة على التأبيد. والمختلف فيها الزنا واللعان. طبعا اللعان لن يذكره ها هنا، لماذا؟ ها؟ لأنه سيأتي كتابا مستقلا، كتاب اللعان. طيب غير المؤبدة هذه تنقسم إلى تسعة: أحدها مانع العدد. مانع العدد، مانع العدد يعني لا يزيد على الأربع، ولا يجمع بين الإيش، ولا يجمع بين الأختين، ولا يجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وخالتها والعكس. والثاني مانع الجمع، هذا هو الجمع، فإن العدد يعني يزيد على الأربع. والثالث مانع الرق. والرابع مانع الكفر، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. والخامس مانع الإحرام، لا يجوز العقد على المحرمة. والسادس مانع المرض. والسابع مانع العدة على اختلاف في عدم تأبيده، فلا يجوز العقد على المرأة حال عدتها. والثامن مانع التطليق ثلاثا للمطلق. والتاسع مانع الزوجية. مانع الزوجية، امرأة متزوجة لا يجوز لك أن تعقد عليها. قال فالموانع الشرعية بالجملة كم؟ 14 مانعا. نعدها من أول إيش؟ نسب، صهر، رضاع، ثلاثة، الزنا، أربعة، اللعان، خمس، وبعدين التسعة. تسعة وخمس 14. ففي هذا الباب 14 فصلا. هذا كله في الموانع، في موانع العقد على المرأة. الفصل الأول في مانع النسب. قال واتفقوا على أن النساء اللائي يحرمن من قبل النسب السبع المذكورات في القرآن: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. هذا اتفاق. ثم سيعرف لنا كل واحدة من هؤلاء. وأقول لك قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله في مانع النسب، قال كل نساء النسب حرام إلا أربعا. أي حد من قريباتك محرم عليك إلا إيش؟ إلا أربعة. فالأصل أيها الإخوة في الأصل في القريبات أنهن إيش؟ أنهن محرمات. لماذا؟ من أجل الدم، لأن هناك في دم، في صلة الدم. فإذا قل تأثير هذه الصلة، فإذا قل تأثير يعني هذه الصلة صلة الدم فإن المرأة تحل، وذلك في إيش؟ في بنت العم، بنت العمة، وبنت الخال، وبنت الخالة. وأما الباقي من نساء النسب فكلهن محرمات. قال واتفقوا على أن الأم ها هنا، ما هي الأم؟ لأنه قال أمهات، يعرف لك الأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة، يعني هي التي ولدتك، فإذا هي ولدتك فأنت جزء، أنت جزء منها، فكيف تتزوجها؟ أمك وجدتك وإن إيش وإن علو. نعم، اسم لكل أنثى لها عليك ولادة، سواء من جهة الإيش، من جهة الأم يعني الجدة من جهة الأم، أو من جهة الأب، فأم أبيك لها عليك ولادة. لماذا؟ لأنها ولدت أباك وأبوك إيش ولدك، فالدم موجود. هذا بالنسبة للأم. قال والبنت اسم لكل أنثى، العكس، يعني الأم هي أصلك والبنت إيش فرعك. قال والبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة، أنت السبب في ولادتها، من قبل إيش؟ إما مباشرة يعني بنتك، يعني لو قدم مباشرة أحسن، صح؟ عندما يقال بنت يعني بنتك مباشرة، فكان ينبغي أن يقدم إيش مباشرة. قال إما يعني مباشرة، وإما من قبل الإبن، يعني إيش يعني بنت ابنك، أنت ولدته وهو ولد البنت، فهي في الحقيقة بنتك، فإذا بنتك أو بنت ابنك، أو من قبل البنت يعني بنت بنتك، فإذا بنتك بنت ابنك بنت بنتك، هذه كلها بنت، يعني البنت وإن إيش وإن نزلت. قال وأما الأخت، الأخت مشاركة لك، مشاركة لك في الإيش في الأصل، أصلكم واحد، أصلكم واحد، إن الدم واحد. قال وأما الأخت فهي اسم لكل أنثى شاركتك في أحد أصليك، يعني شاركتك في أمك وأبيك، أو في أمك فتكون أختا للأم، أو في أبيك فتكون أختا لإيش لأب، في أحد أصليك أو مجموعهما، أعني الأب أو الأم أو كليهما. قال والعمة، الأخت هذه مساوية لك، صحيح؟ أنت وهي من أصل واحد. طيب العمة، العمة هي في مقام الأخت بالنسبة إيش لك أنت، أختك معك في نفس المستوى. طيب انزل إلى أبيك، أخته، أخت الأب هذه هي عمتك. قال والعمة اسم لكل أنثى هي أخت لأبيك أو لكل ذكر له عليك ولادة، أو لكل ذكر له عليك ولادة، فلذلك نقول عمة الأب عمة لك، عمة الأب عمة ناش عمة لك. قال وأما الخالة فهي اسم لأخت أمك أو أخت كل أنثى لها عليك ولادة، فخالة الأم خالة لك. قال وبنات الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة، إما مباشرة أو من قبل أمها أو من قبل أبيها كما ذكرنا بالنسبة لك أنت. قال وبنات الأخت اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة مباشرة، هنا قدم مباشرة، أو من قبل أمها أو من قبل إيش أو من قبل أبيها، يعني بنت أخيك أو بنت ابن أخيك أو بنت بنت أخيك، كل هذا بنات الإيش؟ يعني بنات الأخ. وكذلك بالنسبة لبنات الأخت. قال: فهؤلاء الأعيان السبع محرمات، ولا خلاف أعلمه في هذه الجملة، والأصل فيها قوله تعالى: حرمت عليكم الآية. قال: وأجمعوا على أن النسب الذي يحرم الوطأ بنكاح يحرم الوطأ بملك اليمين. فكما النسب بسبب النكاح، فكذلك النسب بسبب ملك ليش؟ ملك اليمين. هذا نسب وهذا نسب. قال الفصل الثاني: في مانع المصاهرة. قال الله عز وجل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. النسب مر الآن وصهرا. الصهر أيها الإخوة هو الذي من قبل زوجتك، من قبل إيش؟ من قبل تزوجت أنت امرأة، فالمصاهرة من قبل هذه إيش؟ الزوجة، بنت هذه الزوجة، أم الزوجة، أو أن أباك تزوج امرأة مصاهرة أيضا، أو أن ابنك تزوج امرأة، هذه مصاهرة. فالمصاهرة بسبب إيش؟ بسبب الزواج، بسبب الزواج. وها هنا قاعدة شيخ الإسلام، قال: كل نساء الصهر حلال إلا أربعا. كل نساء الصهر حلال، يعني أي امرأة من قبل زوجتك أو من قبل زواج أبيك أو زواج ابنك، كل نساء الصهر حلال إلا أربعة: بنت الزوجة وأم الزوجة. زوجت أنت امرأة، أمها حرام عليك وبنتها حرام عليك، وإيش اللي باقي كمان؟ ها؟ الأب وليش؟ والابن. فنقول إيش؟ زوجة الأب وزوجة ليش؟ الابن. فإذا بنت الزوجة وأم الزوجة، زوجة الأب وزوجة الابن. فإذا في مانع النسب كل نساء النسب حرام إلا أربعا، وهنا كل نساء الصهر حلال إلا أربعا. قال: وأما المحرمات بالمصاهرة فإنهن أربع: زوجات الآباء، والأصل فيه قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. يعني يحصل اختلاط في الأنساب، إذا ولدها أبوك فالمولود أخ لك من جهة الأب، طيب تتزوجها أنت أيضا، فالمولود يكون ابنك ويكون إيش؟ فما يجوز يعني أن يجتمع الرجل وابنه على محل، على محل واحد. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وزوجات الأبناء، والأصل في ذلك أيضا قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني خرج التبني من أصلابكم، الابن الصلبي خرج به الابن بالتبني. الثالث: وأمهات النساء أيضا، أمهات الزوجة، والأصل في ذلك: وأمهات نسائكم. الرابع: وبنات الزوجات، والأصل في قوله تعالى: وربائبكم. الربيبة بنت الزوجة، اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هنا في قيود. قال: فهؤلاء الأربع اتفق المسلمون على تحريم اثنين منهن بنفس العقد. هنا ندخل الآن في الخلاف، يعني هؤلاء طبعا بالمصاهرة، المصاهرة يعني في عقد، في عقد زواج، فهناك اثنتان محرمتان بنفس العقد، يعني بمجرد أن يعقد عليها وإن لم يدخل بها، فإذا عقد على امرأة فيحرم اثنتان بمجرد العقد، وهو تحريم زوجات الآباء والأبناء، تحريم زوجات الآباء والأبناء. فإذا عقد الرجل فإذا عقد الرجل على امرأة فأبوه يصبح أو فتصبح محرمة على إيش؟ على أبي وحلائل أبنائكم، تصبح محرمة عليه بمجرد إيش؟ بمجرد العقد، حتى ولو طلق بعد ذلك تحريبا مؤبدا زوجات الآباء والأبناء. قال وواحدة بالدخول، وهي ابنة الزوجة، وهي ابنة الزوجة، فإذا دخل بالمرأة حرمت عليه بنتها، فهذا محل اتفاق. قال واختلفوا منها في موضعين، أحدهما هل من شرطها أن تكون في حجر الزوج اللي هي ابنة الزوجة، لأن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، فهل يشترط أن تكون في حجر الزوج؟ والثانية هل تحرم بالمباشرة للأم للذة أو بالوطأ، لأن الله قال اللاتي دخلتم إيش؟ دخلتم بهن، دخلتم بهن، هل المراد به الوطأ أم أنه يدخل في ذلك المباشرة بلذة؟ قال وأما أم الزوجة، هذه المسألة الثالثة في الاختلاف، لأنه قال أحدهما والثانية، وأما أم الزوجة هذه الثالثة، وأما أم الزوجة فإنهم اختلفوا هل تحرم بالوطء أو بالعقد على البنت. إذا أنت عقدت على البنت هل تحرم أمها بمجرد العقد أم أنه لا بد من الإيش؟ أم أنه لا بد من الوطء حتى تحرم أمها؟ قال واختلفوا أيضا في هذا الباب في مسألة الرابعة، فإذا تعدها أحدهما واحد، الثانية اثنين، وأما أم الزوجة ثلاثة، وهذه المسألة الرابعة، وهي هل يوجب الزنا من هذا التحريم ما يوجبه النكاح الصحيح أو النكاح بشبهة؟ معروف أن النكاح الصحيح أو النكاح بشبهة يعني يوجب هذا التحريم، فهل الزنا أيضا يحرم؟ قال فهنا أربع مسائل. المسألة الأولى وهي هل من شرط تحريم بنت الزوجة أن تكون في حجر الزوج أو ليس ذلك من شرطه؟ قول أول فإن الجمهور على أن ذلك ليس من شرط التحريم، وعند التأمل تجد أن هذا وجيها، إذا أنت تزوجت بامرأة ودخلت بها تحرم بنتها، إيش علاقة كونها في معك في البيت أو في بيت آخر؟ هذا ليس مؤثرا أيها الإخوة. طب إذا كان ليس مؤثرا فلماذا ذكره الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ فنقول هذا القيد موافق للواقع ويسمى القيد الأغلبي، فالقيد إذا كان موافقا للواقع يعني المعروف أن البنت بنت الزوجة تكون في حجر ليش؟ في حجر الزوج، كان هذا معروفا منتشرا، فنقول هذا يعني قيد موافق للواقع أو قيد أغلبي بحسب الغالب فلا يعتبر. القيد الموافق للواقع والقيد الأغلبي لا يعتبر في الحكم وليس له أثر في الحكم، هذا مذهب ليش؟ الجمهور. قول الثاني وقال داود تقول وعلي رضي الله عنه ذلك من شرطه، فهذا الثاني قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وذلك ثابت عنه بإسناد صحيح أنها إذا كانت في الحجر تحرم، أنها إذا كانت في الحجر تحرم، هذا في الإرواء برقم 1880، وانظر تفسير ابن كثير عند هذا الموضع، قال وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن مالك بن أوس بن الحدثان قال كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال ما لك؟ فقلت توفيت المرأة. فقال علي لها ابنة؟ قلت نعم وهي بالطائف. قال كانت في حجرك؟ قال قلت لا هي بالطائف. قال فانكحها. قلت فأين قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قال إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك. ثم قال ابن كثير هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم، وهو قول غريب جدا. وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه، وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله، واختاره ابن حزم. قال ابن كثير وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي من شيوخ ابن كثير أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية الذهبي، عرض هذا الأثر على ابن تيمية رحمه الله فاستشكله وتوقف في ذلك والله أعلم. قال ومبنى الخلاف هل قوله تعالى اللاتي في حجوركم وصف له تأثير في الحرمة أو ليس له تأثير وإنما خرج مخرج الموجود أكثر؟ شوف كيف المصطلحات الذي نحن نسميه ليش الغالب أو الموافق للواقع، لأن هذا اصطلاح يعني ثالث وهو إيش الموجود أكثر. الموجود أكثر يعني أن أكثر الربائب إنما تكون في حجر ليش في حجر الزوج. وهناك من العلماء من فهم من هذا القيد تأكيد الحرمة، هذه فائدة مهمة. تقول هناك من العلماء من فهم من هذا القيد تأكيد الحرمة، كيف ذلك؟ بأن قال يعني كيف تكون في حجره ثم ايش ثم ينكحها، يعني هذا تشنيع. ربائبكم اللاتي في حجوركم كيف هي في حجرك وأنت تنكحها، فهذا تأكيد ليش هذا تأكيد للتحريم. قال فمن قال خرج مخرج الموجود الأكثر وليس هو شرطا في الربائب إذ لا فرق في ذلك بين التي في حجره أو التي ليست في حجره، قال تحرم الربيبة بإطلاق. ومن جعله شرطا غير معقول المعنى قال لا تحرم إلا إذا كانت في حجره. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هل تحرم البنت بمباشرة الأم فقط أو بالوطء؟ عقدت أنت على امرأة ودخلت بها وطئتها، البنت تحرم. طيب إذا أنت باشرتها بلذة وفقت وبعدين فارقتها، فاختلفوا في هذا. قال وأما هل تحرم البنت بمباشرة الأم فقط أو بالوطء، فإنهم اتفقوا على أن حرمتها بالوطء، أن حرمتها بالوطء، واختلفوا فيما دون الوطء من اللمس والنظر إلى الفرج لشهوة أو لغير شهوة، هل ذلك يحرم أو لا. بالمناسبة يعني الهل مقترنة تقترن بأو، وأما الهمزة فتقترن بإيش بأم. قالوا سواء علينا ها أوعظت أم لم تكن من الواعظين، وغيره كثير. وأما هل ذلك يحرم ما تقول أم لا، وإنما تقول إيش أو لا، فهذا مما ينبغي تصحيحه. فقال مالك والثوري وابو حنيفة والأوزاعي والليث بن سعد هذا القول الأول، إن اللمس لشهوة يحرم الأم. حرم الأم ولا البنت؟ عندك البنت؟ البنت يحرم البنت، وهو أحد قولي الشافعي. تقول وهو قول عطاء كما ذكره ابن كثير. قول الثاني وقال داود والمزني والإمام أحمد أيضا لا يحرمها إلا الوط، وهو قول ابن عباس كما ذكره ابن كثير أيضا، وهو أحد قولي الشافعي المختار عنده. المختار عنده قال والنظر عند مالك، يعني إذا نظر إليها كاللمس، إذا كان نظر تلذذ إلى أي عضو كان، وفيه عنه خلاف. ووافقه أبو حنيفة في النظر إلى الفرج فقط، وحمل الثوري النظر محمل اللمس ولم يشترط اللذة، وخالفهم في ذلك ابن أبي ليلى والشافعي في أحد قوليه فلم يوجب في النظر شيئا وأوجب في اللمس. يظهر والله أعلم في قوله تعالى التي دخلتم بهن أنه يجري فيه الخلاف، يعني الذي قبل ذلك لما ذكرنا أن الخلفاء الأربعة أفتوا بأنه إذا أغلق الأبواب وأرخى السطور فقد إيش؟ فقد دخل. فلو فسرنا بها هنا التي دخلتم بهن فيكفي في هذا ما جاء عن الخلفاء الراشدين. قال ومبنى الخلاف هل المفهوم من اشتراط الدخول في قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن الوط أو التلذذ بما دون الوط؟ فإن كان التلذذ فهل يدخل فيه النظر أو لا؟ المسألة الثالثة، هل تحرم أم الزوجة بالوطء أو بالعقد على البنت؟ عكس هذا، يعني إذا عقد على امرأة بنتها تحرم بمجرد العقد أو بالوطء؟ قال وأما الأم فذهب الجمهور، هذا القول الأول، من كافة فقهاء الأمصار إلى أنها تحرم بالعقد على البنت دخل بها. نقول أول لأم، ها صواب أن يقال أم، يعني أدخل بها أم لم يدخل. قول الثاني وذهب قوم إلى أن الأم لا تحرم إلا بالدخول على البنت كالحال في البنت، وهو مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما من طرق ضعيفة. صحيح، تقول كل ما روي عن الصحابة في هذا الباب فهو ضعيف، عن علي ضعيف، عن ابن عباس ضعيف، عن زيد بن ثابت ضعيف، عن عبد الله بن الزبير ضعيف، كلها ضعيفة كما في تفسير ابن كثير. فيترجح ها هنا بلا شك قول ليش؟ قول الجمهور أن الأم تحرم بمجرد العقد على ليش؟ على البنت. قال ومبنى الخلاف، يعني حتى استدلالهم أيضا ضعيف، ومبنى الخلاف هل الشرط في قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن، ايش اللي قبلها؟ ها وامهات نسائكم، ها وربائبكم من نسائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فقوله اللاتي دخلتم بهن هل يرجع الى نسائكم الى نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، هل القيد يرجع إلى نسائكم هذا أم أنه يرجع إلى نسائكم وأمهات نسائكم أيضا؟ يعني هل يرجع لي كل ما تقدم أم أنه يرجع إلى أقرب مذكور؟ قال هل يعود إلى أقرب مذكور وهم الربائب فقط أو إلى الربائب والأمهات المذكورات قبل الربائب في قوله تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإنه يحتمل أن يكون قوله اللاتي دخلتم بهن يعود على الأمهات والبنات، ويحتمل أن يعود الأقرب مذكور وهم البنات. ومما لا شك فيه حسب القواعد أن الضمير إنما يعود إلى أقرب إيش؟ إلى أقرب مذكور. قال: ومن الحجة للجمهور وإن كان حديثا ضعيفا ما روى المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها، يعني حتى كمان أم لم يدخل بها، نعم، قال: فلا تحل له أمها. تقول: هذا ضعيف. في الضعيفة برقم 6-3 وحايد، وفي الإرواء 1879. فهذا ضعيف، وعلى كل حال هو إن كان ضعيف إلا أنه يعني يقول هذا من الحجة للجمهور. 6-3 وحال. قال: وما المسألة الرابعة؟ فاختلفوا في الزنا هل يوجب من التحريم في هؤلاء ما يوجب الوطأ في نكاح صحيح أو بشبهة. معروف أن النكاح الصحيح النكاح بشبهة أيضا مثل النكاح بغير ولي، هذا نكاح بشبهة. قال: أعني الذي يضرأ فيه الحد. فقال الشافعي: الزنا بالمرأة لا يحرم نكاح أمها ولا ابنتها ولا نكاح أبي الزاني لها ولا ابنه، يعني ما يحرم واحدة من هؤلاء الأربعة. قول الثاني: وقال أبو حنيفة والثورة والأوزاعي: يحرم الزنا ما يحرم النكاح. قول الثالث. طيب نوقف عند المسألة الرابعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.